إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في الدرس السابق إخواني في الله كان الدخول والولوج في ذكر آداب الشرب، ونبهنا على عدة مسائل متعلقة بهذا الباب، من ذلكم ما كان من التسمية، ومن الشرب باليمين، والحمد لله جل وعلا بعد الانتهاء. وهكذا تعرضنا على مسألة التنفس في الإناء في أثناء الشرب، وأن هناك عدة مسائل، أولاها أن المرأة والشارب لا يتنفس داخل الإناء في أثناء شربه، والأمر الثاني أنه ينبغي عليه أن يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس في الخارج ثم يعود لشربه، والأمر الثالث أنه إن فعل ذلك يستحب في حقه أن يفصل ثلاث مرات، أي يجعل شربه على ثلاثة مرات كما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وبقيت مسألة اختلف فيها العلماء، وهي حكم من يشرب الإناء شربة واحدة، يشرب الإناء بنفس واحد دون أن يتنفس فيه. هذه مسألة وقع فيها خلاف، وطائفة من العلماء كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وطائفة ذهبوا إلى جوازه، ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في بحثه في السلسلة الصحيحة. وكذلك مما ألحق العلماء من مسألة النهي عن التنفس في الإناء ما هو أعظم من التنفس، وهو التجشؤ، كما صرح بذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث قال: كما أنه لا يتنفس في الإناء فإنه لا يتجشأ فيه. والتجشؤ أعظم، إذ أنه أقذر للشارب إذا رأى أحد يتجشأ في الإناء، فهذا الأمر يبعد عنه. وكذلك مما يلحق من آداب الشرب إخواني في الله مسألة النفخ، مسألة النفخ في الإناء، وهذه مسألة لو تذكرون قد مرت مثلها في مسألة تناول الأكل. وهكذا الحكم، وهكذا الحكم يجري في مسألة الشرب، فإن من شرب من إناء ما وخاصة في المشروبات الحارة يحرص على أنه لا ينفخ فيه، فقد ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. وجاء مثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه مسألة تأتي تحتها مسائل، منها: ما حكم من ينفخ في شراب نفسه، في شرابه، في إنائه، فهو لا يستقذر من ذلك، أو أنه سينفخ في إناء لمن لا يستقذر من نفخه، كمن ينفخ في شراب أولاده فهم لا يستقذرون نفخ أبيهم، فهل يجوز هذا؟ فيه خلاف، نعم من أهل العلم من أجاز هذا، إذا كان الإنسان سينفخ في إنائه هو، لأن علة الاستقذار منفية في هذه الصورة، فهل يجوز له ذلك؟ على خلاف، فمن أهل العلم من جوز ذلك. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: والأولى المنع، والأولى المنع للتعميم، أي لتعميم المسألة. وكذلك مسألة أخرى مقاربة، وهي عند الحاجة، الكلام إنما يدور في وقت السعة، أنت عندك إناء فيه شراب حار، وما ينبغي أنك تستعجل، انتظر حتى يبرد أو يكون مستساغ لشربه، لكن بقي إذا كانت هناك حاجة ملحة، كمن يأتيه زائر أو كمن ينتظر رفقة يخرج إليهم، إلى غير ذلك من الأمور الذي تضطره إلى الاستعجال. وهذا الشراب حار ولا يمكن تبريده إلا عن طريق النفخ، فهل ينفخ؟ هذه مسألة كذلك وقع فيها خلاف، طائفة من أهل العلم من جوز ذلك. مثاله أنت عندك شاي وهو حار وأنت تريد أن تخرج الآن لابد لحاجة، فبعض العلماء قال هنا حاجة فلا بأس تنفخ حتى يبرد ثم تشربه ما في شيء. وإن كان سماء العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والأولى المنع، والأولى المنع أي أنك لا تفعل ذلك، وكما قلنا والأمر فيه سعة، ولكن ذلك مقيد عند الحاجة، وخاص أنك ستنفخ في شرابك وفي إنائك الذي أنت تشرب فيه، وقد مر الخلاف في ذلك. كذلك من المسائل المتعلقة بآداب الشرب إخواني في الله مسألة النهي عن الشرب في آنية الفضة والذهب، وقد مرت مسألة قريبة من هذه مسألة لكنها متعلقة بباب الأكل، وها هنا المسائل المذكورة تذكر في باب الشرب، فلا يجوز لأحد أن يشرب في أواني مصنوعة من ذهب أو مصنوعة من فضة. ودليله ما جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطن جهنم في نار جهنم. وجاء في رواية مسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في أن المرأة لا يستخدم الأواني المصنوعة من الذهب ولا من الفضة في شرب الأواني. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع العلماء والفقهاء على المنع من ذلك، لكن هل المنع للتحريم أم للكراهة؟ أكثر العلماء على التحريم، وإن كان جماعة من الفقهاء وخاصة من الشافعية يرون أن المنع إنما والنهي إنما للكراهة، لأن في ذلك تشبه بالأعاجم. وتأتي مسائل متعلقة بهذا الباب، منها مسألة المطلي، وقد مر ذلك الكلام في مسألة الطعام وهكذا في هذا الباب. فإذا كانت الآنية المعدة للشرب مطلية بمادة الذهب أو بمادة الفضة فإنها منهية، لا يجوز أن يشرب منها. والمسألة الأخرى كذلك، هل هذا المنع عام للرجال والنساء؟ نعم، هذا المنع عام للرجال والنساء، فلا تظن المرأة بما أن الذهب قد رخص في التزين به أنها تشرب في آنيته، لا، فإن المنع عام لا تشربوا، وهذا الحكم يعم الرجال ويعم النساء. وكذلك ألحق العلماء كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى الملاعق المعدة لذلك، وهكذا ألحق سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الأكواب، من الأكواب كذلك الفناجين وغير ذلك من الأواني المعدة للشرب، سواء كانت أكواب كبيرة أو أكواب صغيرة كالأقداح أو الملاعق الذي يحرك بها الشراب ونحو ذلك، كل ما كان يدخل في آنية الشراب فإنه لا يجوز الانتفاع منها. وتأتي هنا مسألة، وهي ما لو أن رجلا قد سمع بهذا الحكم بأنه لا يجوز أن تستخدم الأواني المصنوعة من الذهب والفضة في الطعام والشراب في الأكل والشرب، فيقول إذن ما لي حيلة سوى أني أجعلها زينة، أني أجعلها زينة أزين بها الرفوف، كحال بعض الناس في بلادنا، هناك دولابات تكون في غرفة الضيوف وغير ذلك، توضع عليها الأواني والفناجين والأقداح زينة، فيقول قائل إذا كانت هذه الآنية، أنا اشتريت هذه الأواني من ذهب واشتريتها من فضة من هنا ومن هنا، بما أنها محرمة وما يجوز أن آكل ولا أشرب فيها، إذا جعلها زينة هل هذا يجوز؟ هذه مسألة فيها خلاف، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع خلاف العلماء في ذلك، وإن كان قد نقل أن مذهب جمهور العلماء على المنع، جمهور العلماء على المنع، وأن هذه الأواني كما أنه لا يؤكل ولا يشرب منها ولا فيها فإنها لا تتخذ زينة، لا تتخذ زينة، قال أنها دلالة على السرف والخيلاء، دلالة على السرف والخيلاء، وطائفة من الفقهاء أجازوا، قال لا بأس، لا بأس بذلك. وتأتي مسألة أعظم من هذه المسألة، وهي محل خلاف بين العلماء، ألا وهي هل يجوز أن تتخذ أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هل يمكن؟ مسألة أواني الذهب والفضة متفق عليه، ما يجوز تجعل آنية تأكل منها أو شراب من ذهب تشرب منه، ما يجوز. لكن هل يجوز أن تستخدم أواني الذهب والفضة في غير مسألتي الأكل والشرب؟ مثاله، انظر إلى هذا العلبة الآن التي فيها يعد هذا الأوراق الكلينكس، تخيل لو أن أحدا مصنوع من فضة، يجوز؟ يجوز أن يتخذ من فضة كآنية وأضع فيها أو قس على ذلك علب توضع فيها أشياء. هذه مسألة إخواني في الله نعم وقع فيها خلاف أيضا، فأكثر العلماء على المنع، قالوا قياسا على آنية الذهب والفضة، بما أن أواني الذهب والفضة محرمة في باب الأكل والشرب فما عداها وما سواها من الأبواب تلحق بها، فلا ننتفع بالفضة والذهب في شيء من الأواني. وذهب الطائفة من العلماء إلى جواز ذلك، قالوا ما فيها شيء، يمكن أن أتخذ هذه العلبة من فضة أجعل فيها، أو ما يفعله بعض العامة من استخدام آنية المكحلة، يضعون الكحل مثلا، مادة الكحل يجعلونها في آنية من فضة، وهذا معمول به، وهذا العود المكحلة العود من فضة، وقس على ذلك أواني تستخدم، قال هذا ما هل هذا فيه شيء؟ طائفة من العلماء أجازوا ذلك بدليل عام وخاص. أما الدليل العام ما نحن بصدده، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تأكلوا ولا تشربوا، ما قال لا تستخدموها، ما قال لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، ما منع من الاستعمال مطلقا، وإنما قيد في مسألتي الأكل والشرب. إذا نحن نقف على ظاهر النصوص، فما عداها من الأبواب يترك المجال للحل والإباحة، وهذا قول قوي ووجيه، هؤلاء لتمسكوا بظاهر النصوص. الدليل الخاص أن من روى حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة جاء من حديث أم سلمة، وقد ثبت عن أم سلمة كما جاء في البخاري أن لها جلجل مصنوع من فضة، والجلجل قال الشراح هو عبارة عن إناء يشبه الجرس، إناء يشبه الجرس، إلا أن الحصى الذي يضرب بها تنزع. فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما الذي تفعل بهذا الإناء الذي هو شبيه بالجرس والذي كان يطلق عليه الجلجل؟ كانت تضع فيه شعيرات من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، تستخدمه في الاستشفاء، لمن أصابه مرض يأخذ من هذه شعرة فيجعلها في إناء ويشرب منه تبركا بآثاره الباقية عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الوعاء كان مصنوع من ماذا؟ كان مصنوع من فضة، والحديث رواه البخاري في صحيحه. فقالوا فإذا كانت أم سلمة هي التي روت حديث النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، هي بنفسها صنعت واتخذت آنية من فضة في وضع هذه الشعيرات من شعيرات الرسول، إذا ما الذي فهمته؟ فهمته الخصوصية، على أن هذا الحديث إنما حكمه متعلق بآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأما ما عداه فهذا جائز. وهذا القول وهو القول بالجواز نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن طائفة من العلماء، وقد رجح ذلك القول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما في النيل، وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فإنه لا يرى بأسا في أن تتخذ هذه الأواني في غير مسألتي الأكل والشرب. هذه مسائل إخواني في الله متعلقة بهذا الباب، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.